وفهمونا في المحاضرة وفي الدروس، واحنا دايما بين ايديهم كنا على راسهم نبوس. كل ما يمر الزمان زاد وبان طهر النفوس.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، خصنا بخير كتاب أنزل، وأكرمنا بخير نبي أرسل، وجعلنا خير أمة أخرجت للناس. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، إخواني وأحبائي في الله، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم أمجدنا. أمجدنا برنامج بدأنا حلقاته بفكرة، والفكرة تطورت بعد ذلك لتصبح لبنة في أرض الدعوة، لتصبح اللبنة بعد ذلك نبراسا للهدى، وذلك من خلال مصابيح الهدى ومن خلال تراجم صانعي أمجاد الأمة. أمجدنا علماء نقشوا على جدار الزمن تاريخ طويل على مر العصور. أمجدنا علماء نقشوا في الظلام أحرف من نور، وكانوا هم خط الدفاع الأول عن الأمة على مر التاريخ. ولكن وللأسف الناظر المتفحص لحال أمتنا اليوم يجد أن الناس قد قصروا في حق علماء الأمة. علماء الأمة أصحاب الفضل العظيم الذين هم ورثة الأنبياء، الذين هم قرة عين الأولياء، الذين نالوا المرتبة العالية وبجدارة نوط ورثة الأنبياء من الدرجة الأولى. العلماء الذين تسبح الحيتان لهم في البحار، والملائكة تضع لهم الأجنحة. العلماء الذين هم في القيامة بعد الأنبياء تشفع، حياتهم غنيمة وموتهم مصيبة، فيظلون دائما أبدا يذكرون الغافل ويعلمون الجاهل. إخواني وأحبائي في الله، ومجدنا اليوم علم في كل شيء. مجدنا اليوم له نبرة تشبه الموج الهادر في وجه أعداء الدين، وله حنين جميل في ملاطفة المحبين. مجدنا اليوم له أيضا مؤلفات ومصنفات كثر. مجدنا اليوم عالم من علماء الأمة بعلم الحديث والفقه وغير ذلك من العلوم الشرعية المختلفة. مجدنا اليوم مناظر يكسب دائما بالضربة القاضية. إخواني وأحبائي في الله، إذا كان لكل شيء بداية ونهاية، فمجدنا اليوم صاحب برنامج بداية النهاية، وبدايتنا معه ستكون بداية بعيدة جدا منذ يوم الميلاد.
علمونا وفهمونا في المحاضرة وفي الدروس، واحنا دايما بين ايديهم كنا على راسهم نبوس. كل ما يمر الزمان زاد وبان طهر النفوس.
ضيفنا اليوم وعالمنا وحبيبنا وشيخنا الفاضل فضيلة الشيخ الدكتور محمد ابن عبد الملك الزوبي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله يا أستاذ محمد، رزاك الله كل خير وستر الله علينا.
الله يعز حضرتك سيدنا. بعيدا عن الحلقة، أحب أبلغ حضرتك في الأول، أقسم بالله إن أنا بحب حضرتك في الله جدا،
وأنا أحبك ويشهد الله على ذلك، أحبك الذي اختاري من أجلي.
الله يعز حضرتك سيدنا. طبعا أنا سعيد جدا جدا بالبرنامج ده عامة، عشان بجالس الأفاضل والعلماء أمثال حضرتك، وبالجلسة دي خاصة لشدة حب الشديد لحضرتك.
زادك الله تواضعا، وأسأل الله أن يبارك في منبر أمجاد العظيم، وأسأل الله أن يجعل له القبول في الأقطار والأمطار
يا رب. اللهم أمين.
علمونا وفهمونا في المحاضرة وفي الدروس، وإحنا دايما بين إيديهم كنا على رأسهم نبوس. كل ما يمر الزمان زاد وبان طهر النفوس.
عايزين نبتدي بحضرتك زي ما قلنا في المقدمة منذ يوم الميلاد.
نعم.
ونبتدي الأول نتعرف على فضيلة الدكتور محمد بن عبد الملك الزغبي من خلال البطاقة.
المسيكين محمد ابن عبد الملك ابن محمد المتولي ابن علي الزغبي الملقب بشاور، يعني رحمة الله على الجميع. هذا بالنسبة يعني الاسم بإيجاز. تاريخ الميلاد 4/7/64، وبالنسبة للمولد قرية دمشلت مركز ذكرنس محافظة الدقهلية إن شاء الله.
إن شاء الله أكبر الله. طب عايزين نعيش مع حضرتك كده ذكريات الطفولة اللي حضرتك تتذكره في أيام الطفولة الأولى.
نعم، من فضل الله علي أن من الله علي بأب متعلم مثقف متقن لكتاب الله جل وعلا،
ما شاء الله،
رجاع له مهابة وله محبة في قلوب الناس جميعا، والأم من أسرة يعلمها القاصي والداني، وأسأل الله أن يبارك في الجميع. أما الجدة، يعني بالنسبة لجدتي أم والدي، فكانت متقنة لكتاب الله جل وعلا، حافظة لكتاب الله جل وعلا برواية حفص عن عاصم. وأما عن جدي وهو والد الوالد رحمة الله عليه، فمات قبل أن أولد، وكان إماما في المذهب المالكي، وكان إماما في علوم القرآن وبخاصة في القراءات، كان معه القراءات المتواترة والصحيحة والشاذة، وما من أحد من الكبار حتى بالنسبة للذين عملوا في إذاعة القرآن الكريم منذ أمد إلا وقرأ عليه وقوم من قبله. أسأل الله أن يتغمده برحمته.
طب عايزين نتعرف على بعض المحطات في فترة الطفولة أو بعض المواقف اللي أثرت بالفعل في الدكتور محمد بن عبد الملك الزغبي حتى يصبح عند الكبر الدكتور محمد بن عبد الملك الزغبي.
والله يعني أنا شأني كشأن أبناء القرى جميعا، لما نشأت في بيتي أقول لك كان الوالد يختم القرآن في كل ثلاث، هذا بشهادة الناس جميعا، وأنت شرفت البلاد وذهبنا إلى القرية سويا وذكر لك ذلك الناس جميعا، وهذه شهادة الأحياء فضلا عن شهادة الأموات تغمدهم الله برحمته. فالوالد كان مثقفا ثقافة عالية، وكان أبرع مني في اللغة، وكان أتقن مني في الأداء، وكان صاحب كلمة حق لا يتزلزل وإن تزلزلت الجبال راسيات. ليس لأنه والدي، بل هذه شهادة أقدمها بين يدي ربي جل وعلا، فضلا عن أن الوالد كان يتمنى من الأسرة جميعا أن يكونوا علماء ربانيين، أن يكونوا علماء ربانيين، بدليل أنه كان ينظر إلي منذ صغري ويقول: والله ما تمنيت لك الثراء، ولا تمنيت لك أن تكون من ذوي الجاه أو الوجهات، لكني أتمنى أن تكون عالما ربانيا تذب عن الدين وتقف مع الموحدين. وكان يكثر من الدعاء لي في هذا الشأن جدا، حتى أنه كتب لي خطابا ذات يوم فقال: أنا حزين أن الله جل وعلا أعطاني لسانا واحدا، لكني أرضى بعطاء ربي، فكنت أتمنى أن يكون لي من الألسن أكثر من ألف، حتى أدعو لك بهؤلاء جميعا أن تكون من العلماء الربانيين. الوالد الحبيب يعني قام بتحفيظنا، يعني أنا وأشقائي، كتاب الله جل وعلا، ثم أرسلنا إلى الكتاب من أول وهلة ونحن في الصغر. فذهبت إلى الشيخ نعيم الشربيني شاور عليه رحمة الله، وكان قارئا وكان متقنا وكان علما من أعلام هذا الباب، ويعني قرأت عليه كثيرا. وذهبت إلى الشيخ الفاضل، أسأل الله أن يبارك في عمره، الشيخ علي أبو الإمام، وقرأت عليه شوطا كبيرا أيضا. ثم استقر بي المقام عند المرحوم الشيخ أحمد علي شاور، أسأل الله أن يتغمده برحمته وأن يجعله من أهل الفردوس الأعلى. ختمت القرآن عنده وأنا يعني تقريبا بين التاسعة أو بين يعني بين الثامنة أو التاسعة أو بين التاسعة والعاشرة، فختمت القرآن كله، ودخلنا عدة مسابقات يعني في وجوده رحمه الله، ومن الله علينا بالكسب الدنيوي فيها فضلا عن الرضا، أسأل الله ذلك.
على مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا، وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى، نور على مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى. هذا كتاب الله أعذب منهل أنا عنده من مورد لمن استقى. قد صانه رب العباد بحفظه وحماه حتى لا يضيع ويخلقا. طوبى لمن حفظ الكتاب بقدره فبدا وضيئا كالنجوم تألقا وتمثل القرآن في أخلاقه وفعاله فيه الفؤاد تعلقا وتلاه في جنح الدجى متدبرا والدمع من بين الجفون ترقرقا. هذه صفات الحافظين كتابه حقا فكن بصفاتهم متخلقا. يا حافظ القرآن رتل آيه فالكل أنصة للتلاوة مطرقا. يا حافظ القرآن لست بحافظ حتى تكون لما حفظت مطبقا. ماذا يفيدك أن تسمى حافظا وكتاب ربك في الفؤاد تمزقا.
خلاصة المسألة أن الوالدة يعني اهتم بي واهتم بأشقائي، فأنا مثلا في هذا المجال، وأخي أحمد له موسوعات عدة، منها موسوعة يعني على سبيل المثال للحصر مثلا موسوعة يعني البدع المشهورة والسنن المهجورة وموسوعة تحذير أهل هذا الزمان من البدع في القرآن إلى آخر ما له. وشقيقي محمود وهو علامة، ودائما أقولها على الشاشات لو أعلم من هو أعلم منه في أرض مصر لذهبت إليه وجلست بين يديه، وهو أصغر مني بكثير بأكثر من 12 سنة. والشيخ عبد اللطيف يعني أتقن القرآن على يد والدي وأجيز على يد والدي رحمه الله، وحصل على تقدير عالي جدا في جامعة الأزهر في قسم الحديث. المهم أن الأسرة برمتها تهتم بهذا الباب جدا جدا. فالطفولة كانت ما بين الكتاب والبيت، ومن ناحية أخرى كان الوالد يقوم على ذلك، يعني كان عنده طلاب كثر عند والدي، فكان يأتي بي ويقول لي احفظ ألفية ابن مالك، وأنا عندي مثلا 10 سنوات احفظ ألفية ابن مالك ازاي؟ ما أفهم شيء. فإذا ما قلت له لا لم أقرأ شيئا يأتي بالطلاب ويقول ارفعوا رجلي، ويأتي بالخيزرانة ويعطيني على رجلي حتى تظهر البالونات في رجلي وأجري وأدور حتى تزول. خلاصة المسألة إذا حفظت كافأني، إذا حفظت كافأني. فكنت أعود قدامه كذا زمان قدام حضرتك وأقول يعني كلامنا لفظ مفيد كاستقيم واسم وفعل ثم حرف الكلم كنت لغاية ما وصل وأنا أتي رات قابل المؤثرة أو واقع موقع ما قد ذكر وعلى سمع أقول مش فاهم، يقول مش مشكلة أنا عايز أنمي فيك الحفظ. فكانوا يقول احفظ متن أبي شجاع، أقول كلام تقيل علي ما نش فاهم، يقول احفظ هذا ما أريده أنمي فيك الحفظ. ولذلك يعني الحمد لله رب العالمين كان إذا دخلني بقى الغرور وأنا صغير وافرح إنني حصلت شيء، يقوم جايب واحد من خلفي يقول له روح احرجه بعد خطبة الجمعة وإحنا خارجين إحنا صغار، تعالى يا زغبي اعرب لي مثلا الله لفظ الجلالة في قول الله لا إله إلا الله، أنا صغير أعرف منين أنظر، أنت عارف أهل الرفاة ما ينظروا بعض حرج، وإنني جاهل ومش عارف أروح أجيب كتب النحو وأقرأ وأطلع وأدرس، والدي يقول ده اللي أنا عايزه، ما يعرف مش اللي عامل فيها هذا. أقترف في الحديث يجيب واحد يسألني في حديث أمام الناس جميعا ما أعرفش، أرجع أتآكل وأقرأ في هذا الحديث. أيام كان يصيبني الملل والفطور ما أقرأش، يعمل إيه؟ يقول لي اجلس بجواري، أم جالس إحنا على البرندة في الخارج كده، يقول لي في زميل سألني سؤالا أنا عايزك تركز جدا حتى تجيب عليه، أقول له اعرض السؤال، يقول لي ركز كده، أركز جدا أنا عايز أجب، يجي يعطيني وأنا مركز ما الكلام ما بينتهي، 5 دقائق الكلام ما انتهى، 10 دقائق الكلام ما انتهى، ربع ساعة الكلام ما انتهى، نصف ساعة الكلام ما انتهى، ساعة الكلام لم يتقل، وأنا أوقف يقول لي بس انتظر انتظر انتظر، في الآخر فين السؤال؟ يقول لي لا ما في سؤال، أنا شفت إنك ما قرأت الشيء اليوم، فأنا قرأت كتاب كذا فأعطيتك الكتاب كأنك قرأته الآن، يبقى أنت ما ضيعتش النهاردة، أنت حصلت علم اليوم. ويبقى أنا ركزت وأخذت الكتاب، خدت لحضرتك، فرحمة الله عليه.
الله يرحمه الله عز وجل. طب هو كده معنى الحوار كده إن حضرتك ربنا من على حضرتك ونشأت في وسط أسرة بما فيها الأب والأم والجد. نعم. لسه هنتكلم عنها كده، لذا عايز له حلقات وحلقات الجد. ساعدت حضرتك على النشأة دي. طيب بالنسبة للأبناء اللي بينشأوا في أماكن ما فيهاش أهل علم وأهل ذكر أو أهل علم شرعي وأهل ذكر علشان يعني ينشأوا في هذه النشأة، حضرتك توجه رسالة لأولياء أمورهم اللي هم ليسوا أهل ذكر وليس مش شرط أن كلنا ولتكن منكم أمة يضعون الخير، إيه الرسالة اللي ممكن نوجهها لهم؟
والله أنا بوجه لكل أب، بوجه لكل أم، أوجه لكل عروسين حتى يعني قبل الإنجاب للإثنين، بقول للكل يا جماعة ما خلقنا الله إلا لعبادته، عشان نقف على الحق كده، ما خلقنا الله إلا لعبادته، يقول ربنا جل وعلا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، والعبادة لا تنقطع بزمان ولا بمكان بل هي باقية حتى الممات، قال تعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. ولذلك هذا العلم الشرعي إنما هو عبادة بل هو علم، في المقولة التي سجلت بميدان من نور إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. ولذلك الإنسان يتقرب إلى ربه جل وعلا بتعليم أبنائه، لا أقول بالتعليم الشرعي فقط، لا وبتعليم الأمور الدنيوية إلى آخر هذه الأمور، لأن الأمة لابد له أن ترقى في كافة المجالات، لا أقول في المجال الشرعي فقط بل في كافة المجالات. خلاصة المسألة خير ما نتقرب به لله جل وعلا القرآن وسنة سيد الأنام، وعلى اعتبار الإضافة في الكلام إن خير ما نتقرب به لربنا جل وعلا أن نحفظ القرآن وأن نتقن سنة سيد الأنام حتى نعبد الله على علم لا على جهل، وحتى نتعلم الإخلاص من الدلالة. ولذلك يقول الفضيل بن عياض رحمة الله عليه إن الله لا يتقبل العمل إلا إذا كان صوابا خالصا، ومعنى صوابا أي موافقا للكتاب والسنة، فإن خالف الكتاب والسنة فإن الله لا يقبله على الإطلاق، أو كما قال إمام من أئمة السلف رب عابد عبد الله آناء الليل وأطراف النهار وكان مصيره إلى النار، وكان مصيره إلى النار. لماذا؟ لأنه كان يدعو من دون الله جل وعلا، والدعاء عبادة لا يصرف لغير الله جل وعلا، وإن صرف لغير الله فهو شرك أكبر. لا هو دعا غير الله واستغاث بغير الله ونصح ووعظ وذكر إلا أنه أصر على ما هو عليه، وهذا فضل العلم. لذلك أقول للأباء وللأمهات إن فاقد الشيء لا يعطيه، اللي بمعنى أن فاقد الإيمان لا يعطيه، فإن كنتم مؤمنين حقا وإن كنتم تحبون النبي صلى الله عليه وسلم وتتقربون لله بحب النبي صلى الله عليه وسلم فاتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم، من باب قول الله جل وعلا قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. واتباع النبي يوجب التعلم في الأمر الديني، بمعنى أن عليكم أن تنعموا بأولاد بررة حتى يصلكم الأجر، فالولد من كسب أبيه. قال العلماء وكل عمل يفعله الولد خيرا فإنه يصل إلى والديه بعد الممات، يعني حتى الصفحة الصحيفة بتاعت الوالد تفضل مفتوح، صحيفة الوالدة مفتوح يتجه فيها الخير كأنه عاش أمدين، عاش عمره وعاش العمر الذي عاشه ولده. ولذلك إن كنتم تريدون دعاء الولد الصالح حتى يكون نجاة وقربة ورفعة للدرجات وحصا للسيئات فربوا أولادكم على حفظ كتاب الله وعلى تطبيق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا لا يتأتى إلا من خلال الكتاب ومن خلال الاتباع من العلماء الربانيين في التعلم. ولذلك أقول للأباء أقول للأمهات عليكم بتعليم الأبناء كتاب رب البريات، عليكم بتعليم الأبناء سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وبخاصة ونحن في زمن الشبكة العنكبوتية وفي زمن الفضائيات ونحن نرى القيمة مع احترامي تتناثر ونرى الأخلاق يعني تتبعثر، وربما يطل علينا البعض بوجه إلحادي من غير المسلمين أو حتى من مرقة المسلمين أو ما شابه ذلك، فلا بد من الوقاية ولا بد من التحصين، ولا تكون الوقاية إلا بحفظ كتاب رب العالمين، ولا يكون التحصين إلا باتباع سنة النبي الأمين. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الحسن لغيره، والحديث رواه الإمام مالك بلغا وله شاهد يتقوى به، تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن يا أستاذ محمد تفيد النفي المستقبلي دون التأبيدي،
لن تضلوا بعدي أبدا. قال أهل العلم أي لن تضلوا في دنيا ولا في دين، لن تضلوا في السياسة، لن تضلوا في الاجتماع، لن تضلوا في الاقتصاد، لن تضلوا في الدفاع، لن تضلوا في الحروب، لن تضلوا في أي أمر تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي
صلى الله عليه وسلم. سيدنا حضرتك نشأة حضرتك كانت في قرية، ومما لا شك فيه نشأة أهل القرى غير نشأة أهل المدينة.
أي نعم.
حضرتك شايف الأمر ده إزاي؟ وهل نشأة حضرتك في القرية أثرت في شخصية حضرتك بعد كده؟
تمام. الأول أجيب أوجه الاتفاق بين أهل القرية وأهل المدينة، ثم أوجه الاختلاف من حيث التنشئة. أوجه الاتفاق، أنا مصري في القرية وهذا مصري في المدينة، فكلنا مصريون وهذه أرض مصرية أسأل الله أن يحفظها. هذه واحدة. النقطة الثانية، أنا مسلم وهو مسلم، أنا أركع وهو يركع، أنا أسجد وهو يسجد لإله واحد أحد، نستقبل قبلة واحدة. بمعنى آخر الرب واحد والكتاب واحد والقبلة واحدة والنبي الخاتم واحد لنا جميعا. النقطة التي تلي ذلك أن التعاون على البر والتقوى مرجو ومطلوب على القرية وعلى المدينة من باب قول الله وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، يعني إلى آخر هذه النقاط. أما بالنسبة لي نقاط الاختلاف، فالقرية تختلف عن المدينة في أمور. على سبيل المثال إلى الحصر، هناك ترابط اجتماعي لا زال في القرى إلى يومنا هذا، بمعنى أن القرية لو مات فيها إنسان لرأيت القرية عن بكرة أبيها تمشي في جنازة هذا الإنسان،
صحيح،
وتتأثر بمشاعر أهل هذا الإنسان وتراهم على قلب رجل واحد. هذه واحدة. في الأفراح تراهم على قلب رجل واحد، في الأتراح تراهم على قلب رجل واحد، إلا ما رحم ربي، إلا بعض البيئات القليلة التي تأثرت بغير ذلك. النقطة التي تلي ذلك أن التنشئة الريفية بسيطة بخلاف التنشئة في المدن، ربما تكون معقدة نوعا ما. ثالثا، الحياة في الريف بسيطة ببساطة أهلها، غير مكلفة، ولذلك ترى الكتاتيب فيها منتشرة وترى التحفيظ فيها منتشر، ولذلك يسهل على أبناء القرية أن يحفظوا كتاب الله جل وعلا. إن لم يكن عند المحفظ فإنه يحفظ في المسجد، إن لم يكن في المسجد ففي الكتاب، إن لم يكن في الكتاب حتى في بعض المدارس الخاصة. ولذلك نرى الريف يعني مع احترامي نواة لتفريخ الربانيين وحملة القرآن في كل مكان. أضف إلى ذلك أن القراء ينتشرون في القرى أكثر ما هم في المدن، حتى وإن عاش أحدهم في المدينة فإن الأصل يعود إلى القرية. بالنسبة أيضا للمعلمين في العلوم الشرعية، ترى الأصل أنهم من أهل القرى حتى وإن نزحوا إلى المدن. خلاصة المسألة أن القرية معطاءة كأرضها تماما في عطائها لكل خير ينبت من أرضها، هذه حقيقة. كذا المدينة، فإن فيها من الخير الكثير، فيها المصانع، فيها المدارس، فيها الجامعات، لكن لكثرة أهلها وانتشار بيوتاتها وعدم معرفة أهلها ببعضهم البعض نتيجة لتعقيدة الحياة نوعا ما، فإنه يصعب عليهم الثقة في من يحفظ كتاب الله جل وعلا، يصعب عليهم أن يبوبوا أماكن لتحفيظ كتاب الله جل وعلا، يصعب عليهم توفير الكتاتيب التي يسهل على أهل الريف تجهيزها في أي مكان حتى ولو في الشارع. ولذلك فإن المدينة تتميز بأمور وإن القرية تتميز بأمور، والموفق في النهاية من وفقه الله جل وعلا. ولذلك فإن ابن الريف حينما يمضي ويضع قدمه على الطريق الصحيح فإنه يسلك الطريق بإذن الله جل وعلا، تراه معطاء في القرية، تراه معطاء في المدينة، وفي النهاية هو ابن لمصر بأسرها.
احنا طبعا عايزين نسأل حضرتك عن فترة الستينات، ولكن بعد اذن فضلتك يعني تنفيذا لنداء المخرج هنطلع فاصل ونرجع تاني.
نطلع فاصل ونرجع تاني ان شاء الله.
علمونا وفهمونا في المحاضرة وفي الدروس، واحنا دايما بين ايديهم كنا على رأسهم نبوس. كل ما يمر الزمان زاد وبان طهر النفوس صرخة الراوي الجميل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ورجعنا لكم بعد الفاصل. وكنا بنسأل الشيخ بنقول له بما ان حضرتك من مواليد سنة 1964، واحنا بنسمع ان فترة الستينات دي كانت فترة عصيبة على الشعب المصري عامة وعلى الفقراء خاصة. حضرتك سمعت ايه عن هذه الفترة؟ حضرتك برضو كنت صغير.
لكن حكى لي والدي طبعا وكده. بص يا استاذ محمد، دعني اكون يعني صريحا جدا واتحدث بشفافية مطلقة. فترة الستينات كانت عصيبة جدا على الشعب المصري، بل من قبل الستينات الى ما بعد الستينات بقليل عاش الشعب المصري داخل مثلث بثلاث رؤوس: الجهل والفقر والمرض. دعني أؤكد على ذلك، عاش الشعب منحصرا داخل مثلث، رأسه الفقر، زاويتاه الجهل والمرض. ولذلك لعب السياسة برؤوس الناس. والسياسة الشرعية تختلف عن السياسة الحالية، عشان برضو أكون واضح جدا وفي الكلام شفافية ولا يحزن مني أحد. السياسة الشرعية لها ضوابط، أما السياسة الحالية فكما أخبرني والدي أنها ملعب يخلو من المبادئ والقيم والشرف والأخلاقيات، وتتاح فيه كل الأدوات، زي ما بقولوها الشاطر يكسب. خلاص كده؟
نعم.
ولذلك يعني لعب السياسة في هذه الأيام كثير. خلاصة المسألة، الشعب المصري طيب بفطرته، هادئ كهدوء نيله، لا يتأثر ولا يضطرب إلا قليلا أيضا بالتأثر من خلال هذا النيل. خلاصة المسألة أن الشعب المصري في الستينات عاش معاناة ليس بعدها معاناة، ومن أشد أنواع المعاناة التي وقعت بالشعب المصري تلكم الهزيمة التي حلت بالمصريين في سنة 67. لكن دعني أتحدث ما قبل الهزيمة وما بعد الهزيمة. ما بعد الهزيمة؟ قبل الهزيمة نسبة التعليم في مصر كانت ضئيلة جدا، بل كانت ضئيلة للغاية، لا يتعلم إلا أبناء البشوات وأبناء الأغنياء. بالنسبة للهمج الرعاع كان السواد الأعظم من المصريين يمثلون هذه الطائفة. الناس تصدق أي إنسان يظهر في وسائل الإعلام المسموعة حينئذ، لم تكن هناك مع احترامي المرئي إلا قليلا أو عند بعض القليل. ولذلك أي إنسان يظهر مع احترامي ويتكلم باسم الوطنية فإنه بطل قومي وطني، لأن الناس لا يقرؤون لا يتعلمون إلا قليلا، ولذلك انساقوا حتى وإن خدعوا فإنهم لا يكتشفون الخديعة على الإطلاق. هذه من ناحية. الناحية الأخرى أنه حدث اصطدام في هذه السنوات ما بين التيار الإسلامي وما بين السلطات، على إثره كانت هناك ملاحم وآفات ومحن وإحن الله يعلمها، والحمد لله أن مصر نجت بخير. أضف إلى ذلك ما ترتب على المشهد بعد 67، قلت إن الهزيمة كسرت من عزيمة المصريين. لماذا؟ لأن عصابة يهودية تركزت كالسرطان في قلب المنطقة العربية، استطاعت بمساعدة الغرب أن تجتاح المنطقة بأسرها، قاتلت مصر وقاتلت سوريا وقاتلت العراق وقاتلت الأردن وقاتلت فلسطين في آن واحد، حتى ومن ساعد. واستطاعت العصابة اليهودية أن تستثمر الفراغ الموجود بين العرب على الإطلاق، واستطاعت أن تستثمر الفرقة التي دبت مع احترامي في عظام العرب مطلقا، واستطاعت أيضا أن تستثمر التخلف الذي ذكرته لك والذي عاشته الأمة العربية، فإن الأمة العربية لم تكن تصنع سلاحا على الإطلاق، بل كانت تعتمد على الغير، وما كانت الأمة العربية تستطيع أن تقوم بعباء نفسها، بل كانت تعيش أيضا على مساعدة الغير، بل إن الأمة العربية لم تكن ممكنة في أي باب من الأبواب في الستينات على الإطلاق. ولذلك قلت لك جهل ومرض وتخلف. استطاع هؤلاء من خلال هذه الأمراض أن يسيطروا على الأمة العربية وأن يكتسحوا مجالها الجوي والبري والبحري. وزي ما النكتة بتقول لو أنها مخالفة شرعية يعني لك إيه؟ قالوا له إيه الحق يا فلان؟ قال إيه؟ قالوا له يعني الأسطول الإسرائيلي في عرض البحر. قالوا إحنا في عرض النبي صلى الله عليه وسلم. هذا لا يجوز. خلاصته ما كناش متقدمين، عايشين على الدروشة. ولذلك الآثار المترتبة على ذلك قلة التعليم في الوسط المصري وفي غيره من البلدان العربية،
قلة الثقافة بل ضحالة الثقافة وضآلتها في المنطقة العربية والإسلامية برمتها. النقطة الثالثة عدم وجود الكوادر التي تنهض بالأمة وتأخذ بيدها إلى التقدم وإلى الازدهار وإلى الاستقرار وإلى الانتصار، هذا كان غير موجود. ثم بعد ذلك أن الهزيمة دبت في نفوس الناس حتى أطلق على الجيش اليهودي الجيش الذي لا يقهر. لكن لما عاد الناس إلى دين الله جل وعلا في السبعينات وبدأوا بجس النبض اليهودي في حرب الاستنزاف ممكن لهم لأنهم عادوا إلى ربهم، لا أقول لأنهم أخذوا أسلحة من الروس، لا هذا سبب، لكن السبب الرئيسي أنهم عادوا جميعا إلى ربنا جل وعلا، بدليل أن الجيش المصري لما تقدم في الخطوط الأولى وهو يقاتل اليهود كان له شعار واحد الله أكبر فقط. واتجه الأئمة والوعاظ من الأزهر واتجه العلماء من الأزهر إلى الكتائب وإلى الفرق وإلى الألوية، فحثوا الجنود على الجهاد في سبيل الله وبينوا لهم قدر الجهاد وفضل الاستشهاد عند رب العباد. ولذلك فإن جنودنا البواسل تمنوا الموت أكثر من الحياة، تمنوا الشهادة أكثر من الانتصار، فأعطى الله بعضهم الشهادة وأعطى الآخرين الانتصار، والحمد لله الواحد الغفار.
اللهم لك الحمد. طب سيدنا لو رجعنا تاني لموضوع القرية، المجتمع القروي زي ما احنا قلنا مختلف عن مجتمع المدينة، ولكن الملحوظ برضو ان مجتمع القروي الان اختلف عن المجتمع القروي في الماضي.
اي نعم.
حضرتك شايف الكلام ده ازاي او ادينا امثلة كده؟
انا اقول ده بعوامل عدة انا لا انكر، يعني انا اتذكر يا استاذ محمد وانا عايز المشاهدات يسمعوني جدا وعايز ابنائي الصغار يسمعوني جدا هيسمعوا ده اشبه بحواديت، لكن هذه حقائق. يا استاذ محمد اللي كان عنده جاموسة من الفلاحين كان يستحي ان يبيع لبنه، كان يجيب اللبن ويوزع على الجيران، كل واحد في منطقة يوزع على الجيران حتى الجم. ايه وربي. هذه نقطة. النقطة الثانية، لو مررت على بيت احد من الفقراء من البسطاء من الفلاحين وهم في وجبة غداء او فطور او عشاء، عار وعيب الا تجلس معه. اجلس اجلس خلاص، كثر حدك زي ايا كان الطعام. لو مر ضيف في اي ريف في اي وقت لا يعرف الناس يتشاجرون من اجل دعوته على الطعام، والفائز هو الذي ياخذ الغريب هذا. اضف الى ذلك اذا مات واحد من اهل القرية فان القرية تمسك باسرها اياما عدة، لا تنشئ افراحها ولا تضحك في الشوارع بصوت عال ولا محترامي تجرح مشاعر هذا حتى وان كانوا لا يعلمونه على الاطلاق، حتى وان كان غريبا يعيش في القرية. شوف لي وقد ايه. يعني حتى لو في فرح يوم وتقال في واحد في اقصى البلدة مات يوقفوا الفرح تماما اياما عدة. طيب لو في فرحة في البلد الكل يشارك فيها، الصغير والكبير والغني والفقير الكل على قلب رجل واحد، من حيث حتى الدين ومحبة الدين رغم أن البدع كانت كثيرة ورغم أن العلم الشرعي كان قليلا إلا أن الروح الدينية كانت أصفى بكثير من أرواح الموجودين، بمعنى لم يكن فيهم الدراويش ولم يكن فيهم المغالون التكفيريون ولا المدمرون ولا المصنفون ولا أصحاب القلوب المريضة الذين شوهوا صورة الدين. مع احترامي كان مجتمعا نقيا تقيا، وإن كانت فيه أخطاء ومخالفات إلا أنها تعالج لأن الناس يعني كانوا على خير. في نقطة بقى اللي غيرت، جات الشبكة العنكبوتية، جات الفضائيات مش كده وفقط، ووصل الأمر إلى غير أهله في فترات. هذه المجموعات التي وصل الأمر إليها وهم ليسوا أهلا للأمانة فكروا تماما في اكتساب الجولات، بمعنى أنهم أرادوا زرع الإباحية وما شابه ذلك، بل أنهم أرادوا أن ينتزعوا الصفات الفطرية الموجودة في الريف المصري بأسره. ولذلك يجيب لك الفيلم ويجيب لك البطل، البطل زعلان، مدام زعلان يبقى لازم يشرب خمرة ولازم يجيب الكاس يضربه في الكاس ويهز راسه يقول في صحتك، خدت بالك؟ ده يبقى البطل. البطل زعلان بيطلع السيجار ويقعد يشرب ويدخن ويعمل كيف عشان الأجيال الجديدة تقلد وتحاكي هؤلاء على أنهم النجوم الزواهر وعلى أنهم القمم في هذا المجتمع. تجار صور هؤلاء وتتباع في كل مكان على أساس دول نجوم المجتمع، مش العلماء على الإطلاق ولا رجال الدين. على النقيض يجيب لك بقى لابس لبس زي ازهري او شيخ، يجيبوا بقى بتاع فتة ملوخية، اغنية اين الفتة والملوخية، يجيبوا مثلا مؤاخذة العربجي بيضرب دوراه بالكرباجي يا شيخ، ما عمل حركة قذرة او منحطة. ليه؟ لحط هذه الشخصية ولرفع الشخصية المقابلة. خدت بال حضرتك ازاي؟ ولذلك اختلت الموازين، اختلت الموازين، فصار الشباب يرى القدوة في هؤلاء ولا يراها في هؤلاء. أضف إلى ذلك أن الشبكة العنكبوتية فتحت الأفاق على الإلحاد، على اللادينية، على أفكار أخرى غريبة، على أشياء ليست من طبع المصريين على الإطلاق، فتمت المحاكاة. أضف إلى ذلك أن وكلاء البعض من الخارج يعملون في بلادنا بالتراجم، بالكتيبات، بالرسائل، ببث الفكر وما شابه ذلك، حتى انحرفت القرية عن مسارها إلا قليلا، إلا قليلا. تجدش واحد دلوقتي يعمل زي اي صفه من الكتب اقول لك عليه، اللبن يوزعك ما عادش الكلام ده، ان غريب يعرف اي مشكله ولا اي حاجه الى اخر هذه الامور. ليه؟ لان هؤلاء كانت لهم جوله واكتسبوها من النواحي الاعلاميه وسيطروا على الاعلام المقروء والمسموع والمرئي وبثوا هذه الافكار. اين الاشياخ؟ اين دور الاشياخ؟ الاشياخ مع احترامي منهم من وعى ذلك، والكثره كانت لا تعي ذلك على الاطلاق. ولذلك يقول العالم الأديب: منذ متى يكتمل البنيان ويشتد تمامه إذا كنت تبني وهذا يهدمه؟ القرية المصرية فيها البنجو الآن، القرية المصرية فيها الحشيش، القرية المصرية فيها المخدرات، القرية المصرية فيها الأفلام الجنسية على الموبايلات وما شابه ذلك. إلا قليلا، الحمد لله ربنا ما بقولش يعني الكل، لا بالعكس، القرية لا زال فيها رجال، فيها أبطال، فيها أهل شهامة، لكن اخترقت القرية المصرية. القتل بقى في القرية المصرية، الأخذ بالثأر بقى في القرية المصرية، مع احترامي الترابط الاجتماعي انفك في القرية المصرية. ولذلك أقول إن العلماء يقع عليهم دور عظيم، دور عظيم. لماذا؟ الأصل أنك تواجه الشياطين سواء كانوا شياطين الإنس أو شياطين الجن، والأصل أن تكون أقوى من هؤلاء، لأنك مدعم بالدليل، أما هم فمدعمون بالهوى. أنت مدعم بالحق هم مدعمون بالباطل، أنت مدعم بالنور هم مدعمون بالظلام، أنت مدعم بكل خير هم مدعمون بكل شر. ولذلك وجب عليك أن تدعوهم جميعا بالحسنى بالتي أحسن، أن يرتفع صدرك للجميع، أن تطبطب على العاصي، أن تحضن العاصي التائب، إلى آخر هذه الأمور، حتى يكون الصدر الإسلامي أوسع من الأرض بأسرها. فإذا وصلنا لذلك أعدنا الكل إلى مساره الصحيح.
جزاكم الله خير. طب حضرتك ما زلنا احنا في مرحلة الطفولة، وكان من الملحوظ ان حضرتك من ضمن مؤلفات حضرتك صور من حياة الصحابة للأطفال وشهداء الصحابة للأطفال وقصص الأنبياء للأطفال.
نعم.
ايه سر اهتمام حضرتك وحرص حضرتك على الفئة دي بالذات؟
ايوة، انا تعلمت من النبي صلى الله عليه وسلم، وزي ما انت ذكرت في بداية الحلقة يا استاذ محمد من خلال الحديث الصحيح للصحابة بن عبد البر وغيره، وإن العلماء ورثة الأنبياء، أسأل الله أن يجعلنا منهم. بمعنى لا بد أن نقتدي بالنبي، بمعنى أن نقتدي بمحمد صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يؤمل على العصاة، نعم يرجوهم ويرجو عودتهم، لكن ما كان يؤمل عليه وكان يؤمل على الأجيال القادمة. خذ على سبيل المثال النبي صلى الله عليه وسلم لما قال ربي لقومي فإنهم لا يعلمون، شوف ماذا يعقل، يقول على الله أن يخرج من أصلابهم، شوف يؤمن إلى الأجيال القادمة، بخلاف الداعية المتخلف اللي عايز في اللحظة وفي التو نعمل كذا، السماء يروح، السماء بيضيع، السماء لا 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 تمسك السماء بيضيعش، دي قاعدة منتهية. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم والله مطم نوره ولو كره الكافرون، الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. ده موعود ربنا، قضية يعطوا لي بقى الدين بروح ولا ما بروحش، الدين ما بروحش خالص، دين منتصر حتى ولو انهزم المسلمون. الأمر الثاني إن زي ما بقول لفضيلتك كده، إن الجيل اللي جاي يرجى لأنه جيل لسه نظيف لم يلوث على الفطرة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى البخاري في صحيحه ومسلم في صحيحه ومالك في الموطأ، يقول يولد المولود على الفطرة وإنما أبواه يهودان أو ينصران أو يمجسان، ولم يقل يسلمان لأنه يولد مسلما. ولذلك أكسب اللي على الفطرة المسلم ده واخده بقى يكمل الطريق بدل ما يروح طريق آخر، لأن يا شيخ محمد هو ده طريقه، لكن فيه عن اليمين طرق برضه وفيه عن الشمال طرق، لكن كل الطرق دي تودي في داهية، سواء اليمين غلو الشمال دروشة. ولذلك من حديث أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود والحديث مرتبته حسن لذاته، بين نحن جلوس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ خط لنا في الأرض خطا وقال هذا سبيل الله، يعني هذا طريق الله، وخط عن يمينه خطوطا وعن شماله خطوطا وقال هذه سبل، يعني هذه طرق، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. ثم ترى قول الله جل وعلا وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. أبو حامد رحمة الله عليه في الإحياء في الجزء الثالث بتحقيقنا في مداخل الشيطان إلى القلب يقول واعلم أن السالك يعني في الطريق إلى الله جل وعلا من باب اهدنا الصراط المستقيم، يقول وأن السالك كالمسافر في ليلة مظلمة في بادية كثيرة الشعاب والأودية. أنا عايز المشاهد والمشاهد يتخيلوا معايا يا أستاذ محمد، واحد مسافر بالليل ظلمة ولا في نجوم ولا في ظلمة ولو طريق واحد، لكن ببص لقدامه 100 طريق مش عارف طريقه، هو لازم يشوفه لأنه معلمه بعلامات، بالليل كلها مستوية ظلمة هيمشي ازاي؟ لو مشى من دي رايح في جهنم، رايح في جهنم يعمل ايه؟ قال ولا يهتدي إلا بشمس مشرقة أو قمر منير. بالنهار تبقى الشمس مشرقة أو بالليل القمر منير. إيه النور اللي يجيني بقى؟ من باب قول الله قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، كتاب السنة، كتاب السنة. فأنا ما عرفش أمشي على الطريق وأسلك الطريق إلا إذا مضيت على الكتاب والسنة، همشي صح. خدتم فضيلتك زي محمد. ولذلك أملت في الأجيال القادمة، أملت في الأجيال القادمة، قلت أعمل شغل للأطفال. ليه؟ زي ما بتعمل لهم كيت وكرتون وكيت، لا بأس، لا بأس، وأشياء مباحة ما فيهاش حاجة، وزي ما بتعمل لهم أشياء تجرهم لمشاهدة عنف وبتاع وقتل وضرب وكيت وحاجات تطلع وحاجات وهمية وأساطير ما لهاش، وتنين بيجيب نار ومش كلام من ده على الإطلاق. طب ما ناخذ الحقيقة، أناخذ النور الحقيقي، أناخذ للتربية الحقيقية، أحببه فيما أفعله. لا أنا بقدم لك أنا أهو، أهي شوف دي البضاعة بتاعتنا، أهي دي بقى أهي البضاعة الجميلة اللي مستقى من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك أملت في الأجيال، لأن الأطفال اليوم هم رجال الغد إن شاء الله.
إن شاء الله. طيب سيدنا، يعني في شخص أنا حبيته لما رحت عندكم البلد وسمعت عنه، وعايز أسمع حضرتك كنت بتتكلم عنه، بس برضو بعد إذن حضرتك بعد الفاصل
إن شاء الله.
الشخص هو الأستاذ عبد الملك الأب
عليه رحمة الله.
نطلع فاصل ونرجع تاني.
علمونا وفهمونا في المحاضرة وفي الدروس، واحنا دايما بين ايديهم كنا على رأسهم نبوس. كل ما يمر الزمان زاد وبان طهر النفوس صرخة الرياح الجميل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل، وكلنا شوق ان احنا نسمع من هو الاستاذ عبد الملك والد الشيخ، واللي اخرج لنا عالم من علماء الامة اللي كلنا بنحبه.
الله يبارك في عمرك، حبك الله سبحانه. الاستاذ عبد الملك الزغبي والد جليل، اسأل الله ان يجعله من الفردوس الاعلى. متع بعدة امور، أن أمه كانت متقنة لكتاب الله جل وعلا، حافظة للقرآن لا يتفلت منها، وكان أبوه إماما في المذهب المالكي، فضلا عن كونه إماما في علوم القرآن وبالذات في القراءات، وذاع صيته في الأقطار والأمصار، حتى أن القراء وأن الحفاظ وأن الأساتذة الجامعيين من أبناء الأزهر في المنطقة بأسرها إنما هم من طلابه ومن تلاميذه. ولذلك نشأ الوالد يعني في هذه الأسرة القرآنية الطيبة بإذن جل وعلا، فتأثر بها تأثرا عظيما. والدي رحمه الله كان متقنا لكتاب الله جل وعلا، حتى أنه كان يختم القرآن كل ثلاث بشهادة من سمعت أنت، شهادة من سمعت، يعني اسأل أهل البلد جميعا. كان يختم القرآن في كل ثلاث، وكان متقنا لا يتفلت منه القرآن، لا يتفلت منه القرآن. أضف إلى ذلك أن الوالد كان بارعا في اللغة العربية، بمعنى أنه كان يعني لا يتزحزح لسانه يعني عن حركة حرف في الأداء،
أنا لو أسمعتك يعني البعض من أشرطتي يعني إلقاؤه كان قويا أقوى مما أتكلم أنا. وكانت اللغة العربية يعني سهلة عذبة على لساني، وكان لا يتعثر فيها أبدا، وأوتي من البلاغة والدقة في الوصف والأسلوب والأداء ما لم يؤت الكثير من عباد رب الأرض والسماء. أضف إلى ذلك أن الوالد كان أمينا ليس لأهل البلدة بل لكثير من البشر، كانت الأمانات توضع عنده من كافة الاتجاهات. أيضا كان الوالد محطة للإصلاح بين المتخاصمين، ولذلك قريتي التي أشرف بالانتماء إليها حينما كان الوالد موجودا بها لم تحدث بها حالة قتل أبدا، يعني اللهم إلا استثناء. ليه؟ لأنه كان موجودا كالأسد في بنيان البلدة. إذا ما جاء الشيطان وأفسد بين الناس أصلح على الفور، وكان يعني مع احترامي مسموع الكلمة مرغوب الفكرة عند الجميع، ما اختلف عليه اثنان، ما اختلف عليه اثنان. أضف إلى ذلك أن طلابه كانوا بالمئات في بلدنا وفي غير بلدنا، فكان له من التبجيل والتوقير والاحترام. أضف نقطة أخرى في أن الوالد ما رضي أبدا أن يدخل مجال السياسة. رشح مرة ونام في البيت من الذين وضعوه فنجح وهو نائم في البيت، يعني ما قام حتى بعمل يعني زي ما أقوله هقول لك
دعاية
واحدة ورقة يا محمد. عرضوا عليه أن يترشح لمجلس الشعب وأن يعني يضمنوا له بشيك قدره كذا، قال لا والله لا أدنس نفسي ولا أدخل في هذا المجال أبدا، نحن أسرة قرآنية خلقنا للعلم وللحق، إن اتجهنا إلى هذا الباب لوثنا.
بعدك طلعت كده برضه
الله يبارك فيك أسمع ذلك. ولذلك الأب متع بأمور كثيرة جدا. أضف إلى ذلك الثقافة بقى يا أستاذ محمد، يعني لم يقف الأمر بالنسبة لتعليمه وثقافته على العلوم الشرعية، بل كان مثقفا جدا في الأمور السياسية، في الأمور الاقتصادية، في الأمور الاجتماعية، في كافة نواحي الحياة. ولذلك يعني أقول إن الرجل كان ربانيا بحق، لم أسمع عن واحد كرهه، ولم أسمع عن واحد بينه وبين الوالد ضغينة، بل إن الكل يهاب وإن الكل يحب وإن الكل يوقر. فأسأل الله جل وعلا أن يتغمره برحمته وأن يجعله من أهل الفردوس الأعلى.
سيدنا رجل بمثل هذه الأوصاف والعلم الشرعي اللي كان عنده وحب القرآن، كل هذه الصفات كيف أثرت هذه الصفات في شخص فضلتكم كريم؟
يعني اكتسبت منه عدة أمور. الأمر الأول العزيمة والقوة، يعني التي يعني لا تنم عن غشم بل تنم عن حق بإذن الله، بمعنى أصح تعلمت منه يعني الشجاعة. يعني أنا أتذكر يا أستاذ محمد زمان، يعني مش عايز أعد السنين عشان أقولوش، وأنا صغير أنا كنت صعب في المنبر وأنا صغير. فأنا كنت لسه في الثانوي الأزهري ثانية في ثالثة مش فاكر يعني، وقاعد بذاكر وجوم الناس قالوا هيحصل في البيت كذا النهارده، الاتهامات الامنيه جايه وهيحصل. دخل لي قال لي من ينفق عليك؟ ما عاد الله. قلت له انت. قال لي من ابوك؟ قلت له انت. قال لي خلاص انا المسؤول، ان كنت على الحق فابيع لك ثوبي واقتل دونك، ان كنت على الباطل فابرأ الى الله منك. ها قلت له على الحق. قال لي اثبت حتى ولو مزقت. والله لا انساه لما جم بالليل، والله العظيم مهابة ليس لأن والدي، مهابة لم أرها في حياتي إلا هذه المرة لما لقيتهم يعني بينظروا للوالد وهو يتكلم، مهابة ليس بعدها مهابة. أنا لما سافرت الكويت ده موقف، وطبعا الصحف الكويتية سامعين الكويتين الحين ربنا يحفظ الكويت ومن فيها من الموحدين، جت في الصحف كلها طبعا لما انا خطبت خطبه وتعرضت الامريكيين بالجرائم بتاعتهم في العراق وكده. انا ما كنتش اعرف ان السفاره الامريكيه في الكويت بتبعث واحد مصري وواحده زوجته يكتبوا تقرير كامل عن الخطبه. كان بيبقى عندي تقرير وعن الشيخ احمد القطان اللي هو اخويا الكبير الحبيب، وعن واحد ثالث. عدد الحضور بيزيد ولا بيقل؟ انت بيتكلم في ايه الشيخ الزوبي الى اخر هذه الامور، وتترجم وتروح السفاره.
بعدها الرجل جه اعتذر لي في البيت وقال لي انا تبت الى الله وانا اللي كنت بكتب التقرير انا وزوجتي كانوا طالعون رحلات ويعطونا كذا دولار الى اخره. فانا كنت تكلمت خطبه شديده جدا والظرف اكملت. فالسفاره الامريكيه طالبت بالشيخ الزوبي كيت. طبعا الكويت رفضوا تماما. وكان واحد من اسر الملك ربنا يحفظه وكان هو اللي ماسك وزاره الاوقاف اصر على الرفض. والوكيل وكيل مساعد حفظهما الله وبارك في عمرهما قالوا ابدا زوبي لا. احنا كنا عملنا ايه في الخطبه دي؟ جبت الشباب بالكمبيوتر قصوا الخطبه بقت يعني ايه كام 20 دقيقه فاش الكلام اللي انت عارفه الوقت. السفاره الامريكيه قالوا عندنا الكلام بتاع الزغب على بوش. الوزاره قال لك لا الارشيف الصوتي ما فيش الكلام ده. تصاعد اشتدت
يا خبر ابيض.
قال لك الموضوع لابد مني شوي. كنت انا تعرضت للشيعه بقى في خطبه بتاعت صلاح الدين الايوبي وكده. قال خلاص ندخل في دي ونعالج المسائل شويه. قام في الصفحه الاولى على طول ايقاف الشيخ الزوبي لمده 6 أشهر عن الخطابه. هم عايزين يرادوا الجو يلطفوه وما يصطدمش بالامريكيين يعني. انا قالها لي مسؤول كبير هناك قال والله لو عندكم في مصر مصر هتسلمك يا عم الشيخ محمد. احنا معاك اهو محترمين لاعلى درجه. وجت في الجرايد كلها في الوطن وكتب كله بالبونت العريض. الايقاف محترم. وقفت عن الخطاب لكن بأم الناس في كل صلاه. بعطي درس بعد الفجر وبعد الظهر وبعد العصر وبعد المغرب وبعد العشاء ودرس لطلاب العلم الخاص. درس يومي في اذاعه القران الكريم ومسامعني اهو كان لي درس يوم ساعه ما بتقطعش. الدورات والدروس على مستوى الكويت بس في الخطابه انا توقفت 6 أشهر وانتهت 6 أشهر رجعت مره الى الخطابه بفضل الله ايه جل وعلا. ايامها اول ما الامر اشتد وكانت السفاره الايرانيه شكياني شكاوى كثيره جدا فالوالد عرف فبعثت له والله بيكلمني كده بالتليفون قال لي محمد بتعمل لله ولا لغير الله؟ قلت له لله. قال خلوهم يقطعوك خلوهم يذبحوك كن اسدا اثبت والله لا انسى. قال لي ما احناش ضعف ما احناش اقل من امريكا ولا احنا اضعف منها احنا بعقيدتنا اقوى من هؤلاء جميعا. انا مش معاك في الكويت لكن كن بطلا هناك مثل الاسره في الكويت. والله انا سمعت المكالمه استاذ محمد خلاص ورجع بعت لي شويه ورقه كاني اقوى من الجبال الرواسي.
بالضبط
كان يخليني انا اشعر بقوه ليس يعني لها نظير. عجيب عجيب هذا الرجل رحمه الله عليه
رحمه الله.
فعايز اقول لك ان الرجل ده زرع في هذا. الامر الثاني كان يجيبنا احيانا كان يقول لي شوف يا محمد عمر والدي ما دخل علينا مال حرام وانا والله عمري ما دخلت عليكم فلس حرام.
اللهم لك الحمد.
ولان الجسد نبت من حلال انا مش خايف عليكم ابدا. ممكن تجهز ذات ومحن وإحن وفتن وزلازل ده حدثت الانبياء. انما ربنا ما بيعرناش ابدا يسترنا ولا يفضحنا. ولذلك انا اتذكر والبعض طبعا يعني في قلبه كيف بما يتكلم في هذه اني في مره اتهزينا هزه ماديه كبيره جدا. كان والدتي لها ارض كبيره وعندنا نبيع بها كذا ووالدي كان له ارض ثانيه وانا بعنا انا ما عنديش حد فلاح ولا اي شيء. واشتدت المحنه لدرجه احنا بنبيع اخر الامر حد سخر يعني من الوضع وكده. وجي واحد يعني ربنا يا رب يعطيه مسكين هو اللي اشترى مننا كيت وبدا الكلام انا صغير شاب صغير لسه ما فيش. رجعت البيت وانا صدري محترق. انا كنت متعود زي ما ستي كانت تقول لي يا جدتي يعني تقول لي قرات وردك القراني جزئين ثلاثه اربعه خمسه اللي اقدر عليه. في اليوم دي ما قريتش خلاص كنت متعود بس ما قريتش بقى خلاص هي عورتنا من الصغر. كبرت انا وجيت عن الموضوع دي قلت انا اقرا ايه انا تعبان. كنت متعود اصلي على رسول عدد معين من الصلوات ما صليتش. انا مقتول مذبوح يا دوب صليت فرايض وخلاص ومخنوق ان دول يسخروا دول اللي كانوا يتمنوا مع احترام يعني كيت 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 فلان اللي يقول كذا اللي كان بيتمنى يستنى عشان والدي كيت ده جات الان بكده. ونسيت انا طبعا الواحد بقى احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امنا وهم لا يفتنون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين لتبلون في اموالكم وانفسكم الى اخر الايات. وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. نسينا الكلام ده وبقيت عيل بقى صغيره. ففي الليلة دي أنا بقولها والله والله ليس من باب التباهي على الإطلاق، ولكن بقولها لأبنائي وأحبابي، للجيل النظيف اللي صدره نظيف وما بياخدش الكلام على محمل آخر عشان يتعلموا بس. أنا نمت على طول على الفور، شفت إن أنا في المنام وقاعد على سرير متواضع جدا عليه بطانية، شبه بطانية جاشة كده، وترابيزة قديمة خالص كده، وكرسي من اللي انت عارفه اللي هو الخشب الرفيع بتاع زمان الزنه. فلقيتني قاعد على الكرسي كده وقبلي المكتب في الوش ايه السرير اللي هو اللي عليه البطانية دي، وقاعد اذاكر كده. فببص فوجئت بمن امامي؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. والله بسحنته بوصفه اكثر مما اقراه في الشمائل وكده، يعني اراه اوضح مما اقرا عند تلميذي وغيره بوصفه. الثوب اللي هو القميص، العمامه، اللحيه، الوجه، وجالس كده. فانا عامل كده، فقال لي انت زعلان ليه؟ قلت له كذا كذا كذا، يعني ايه سكت طويله يعني ذكرت منها بعضها في بعض الاماكن. فقعد يسالني بقى ما الاسلام؟ قعدت اجب عليه. ما الايمان؟ كيت اسالني وانا اجب. قام حاطط ايده على راسي ورقاني وعلى ظهري والذرية بعضها من بعض ودعا وصبر وكده. فزعت النوم وانا اشعر باصابع على راسي
صلى الله وظهري. عليه وسلم.
فزعت نمت ثاني، اقسم بالله رايته مره اخرى
يا الله.
مع واحد كان حاقد جاي لي وانا على البراند بقول لي ايه تعال كلم النبي. كان قابلنا كده جرن يعني بزاويه شويه كده بتاع الزغيبه قالت الزغبي، جرن كبير. قال لي تعالى كلم الرسول في الجرن. تروش قال لي تعالى كلم الرسول. رحت وراه لقيت الرسول قاعد على الارض وعامل ايديه على رجليه كده يا استاذ محمد، عارف القعده دي؟
صلى الله عليه وسلم.
فانا رحت له قام عاطيني جنبه، لفيت يا رسول الله، قام عاطيني ظهره يا رسول الله انت تعبان. المهم التفت لي بقى وقام عامل لي دكه كده يعني امشي. اقول له انا تعبان. قال لي اصبر اصبر، الدعوه عظيمه واثقل. وقعد يقول لي كلام انا كاتبه طبعا، لان هذا من سنين كاتبه عندي وكذا. كانت رؤيتين في يوم واحد في ليله واحده، فمن الله عليها بذلك. وانا برجع اكد اهو والله ما بذكر ذلك الا لابنائي من باب الكرامه، حينما يصبر الانسان على ضر نزل به. فالوالد علمني الكثير، ومن هذا الكثير من الله علي بالكثير، وستر الله علينا الكثير والكثير، وتعلمت منه اللغه والادب والبلاغه والشجاعة، يعني كثيرا من الأوصاف، كثيرا من الأوصاف أخذتها. يعني السلب فيه لم أخذه من أبي، السلب مني أنا، لكن أخذت الإيجابية منه رحمة الله عليه.
طب سيدنا حضرتك ذكرت كلمة في الرؤية الثانية للنبي صلى الله عليه وسلم، قلت البراندة. والبراندة دي احنا عرفنا ان في ذكريات متكررة للوالد مع البراندة. هنسمع الذكريات دي من حضرتك عشان نختم اول يوم في الرحله اللي مع بعضينا
ان شاء الله. شوف يا استاذ محمد، انت جيت البلد طبعا، البرنده انت عارف في كل الارياف يعني،
وقعدنا فيها
بتعمل برنده هنا من الامام وبرنده من الخلف، لكن اللي في الامام اللي قدام بيت البيت الرئيسي بتبقى عريضه كبيره. الوالد رحمه الله عليه كان يقعد بقول لك عليها كده، اول ما يجي من العمل بتاعه يجلس نفرش له. وكان الوالد يأمر به اما عارف القياسه يا استاذ محمد؟
نعم.
اما قيسه
ايوه،
واما ان احنا نجيب سجاجيد ونحطها او ما يشبه ذلك ونحط. هو يقعد بقى يختم في كتاب الله جل وعلا، خلاص؟ نيجي له بقى هنيه كده بين القراءه ونجلس معاه. يبدا بقى يسمرنا، يفهمنا، يعلمنا، يربينا، يعلمنا بعض الحكم الى اخر هذه الامور. لكن البرنده دي كانت حاجه ثانيه خالص. دي كانت منصح لأهل البلدة بالإجماع. حال الطلاق يبقى الذهاب إلى البرندة اللي قاعد مع والدي، من اللي غلطان؟ فلان وفلان كده، يقوم بالإصلاح بين الاثنين. اثنين متخاصمين خلاص، ده يجيب عيلته وده يجيب عيلته والوجهاء وعند والدي وتنتهي المسألة. شو أنا بقول لك إزاي؟ في مشكلة حتى بين بلدنا وبين بلد أخرى، يبقى البرندة هي المحكمة. كيف؟ وضع الامانات من خلال البرنده، خلي الامانات دي عندك استاذ عمالك، احنا مش مامنين دول ودول مش مامنيننا، خلاص شيكات اهي انا عندك استاذ عمالك من خلال البرنده. شوف الافتاح من خلال البرنده، الزواج من خلال البرنده، حتى لو طلاق يتم بالمعروف من خلال البراندة، الإصلاح بين المتخاصمين من خلال البراندة، حفظ القرآن والمراجعة من خلال البراندة، أخذ الحكم والتعليم من خلال البراندة، الزيارات واللي عايز يشوف الحبيب له والقريب له يجي يشوفه عندنا. ليه؟ لأن كان الوالد الكل يحبه والكل يتقرب إليه، فكان الكل يجتمع في هذا المكان. خدت بال حضرتك إزاي؟ ولذلك يعني البراندة دي أنا بقول يعني سبحان الله رب العرش العظيم كم شهدت وستشهد علينا يوم القيامة، كانت بمثابة يا أستاذ محمد يعني عايز أقول كانت بمثابة جمعة، جمعة نقية تقية يقوم عليه الوالد رحمه الله، وانت سمعت من الأحبة في البلد هذا الكلام. وكم تم على ظهر برندتنا دي من الإصلاح والراحة، وكم تلي عليها من كتاب الله جل وعلا يعني، وكم ذكر عليها الله جل وعلا بصراحة يعني لها من الذكريات ما لها ولا يمكن أن ينساها الإنسان، بل إن استطاع أن يكحل يعني رموش عينيه بترابها لفعل.
ما شاء الله، كم كنت أتمنى أن احنا حلقاتنا دي كنا سجلناها في البراندة.
الله يبارك فيك.
طبعا احنا الجلسة مع حضرتك جلسة ممتعة جدا جدا جدا، ولكن للأسف احنا مرتبطين بوقت معين. دي كانت أول بداية الرحلة في مشوار حياة حضرتك، ولنا استكمالات اخرى. حضرتك بتوعدنا ان احنا بنكمل بعد كده ان شاء الله، وبالتالي احنا بنوعد السادة المشاهدين ان هيكون لسه لنا صوالات وجولات مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبد الملك الزغبي. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
علمونا وفهمونا في المحاضرة وفي الدروس، واحنا دايما بين ايديهم كنا على رأسهم نبوس. كل ما يمر الزمان زاد وبان طهر النفوس، صرخة الراوي الجميلة ليها بتحن القلوب، جلسة الشعراوي لسه بتخلينا توب، والحويني وفي حديثه حب علام الغيوم. علمونا وفهمونا في المحاضرة وفي الدروس، واحنا دايما بين ايديهم كنا على رأسهم نبوس. كل ما يمر الزمان